أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة الماضية أن المواقف البشرية إزاء فكرة وجود الله سبحانه وتعالى تقع على مواقف أربعة. الموقف الأول هو الموقف الإلحادي، الموقف الثاني هو موقف اللا أدرية، الموقف الثالث هو موقف الربوبية، والموقف الرابع هو موقف الدينية. ومن ثم أنه بينا هذه المواقف وما يفترق بعضها عن البعض الآخر. البحث فعلا في الحقيقة أنه الذي يكون مطالبا بالإثبات بإثبات فكرته منه من هذه المواقف الثلاثة الأربعة. إذا ما دققنا في هذه المواقف الأربعة سنجد كما هو ملاحظ أنه بالنسبة إلى ما عدا اللا أدرية سنجد أن هناك دعاوى من هذه الأطراف تطالب الأطراف الأخرى بإثبات موقفها. فمثلا أنه الملحد يطالب الإلهي بإثبات دعواه من أن الله موجود، وتجد أن الإلهي يطالب الملحد بإثبات دعواه من الاعتقاد بأن الله غير موجود. فيدعي كل طرف بأنه هو الأصل، والأطراف الأخرى هي التي تدعي وهي التي تكون مطالبة بإثبات دعواها. فالتساؤل الذي نطرحه في الحقيقة في المقام، من الذي عليه العبء الإثبات كما يعبرون؟ من الذي يجب عليه أن يثبت؟ هل أن الملحد هو الذي يجب أن يثبت موقفه، أو أن الإلهي سواء كان الربوبي أو الديني يجب عليه هو الذي أن يثبت موقفه؟ فسؤالنا هذا المعنى أنه من الذي يقع عليه عبء الإثبات؟ الملحد يطالب الإلهي بأن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، كما أنه قلنا الملحد أن الإلهي والملحد في الحقيقة عندما يطالب الإلهي بإثبات هذه الفكرة يعتقد بينه وبين نفسه أنه في غنى عن إثبات إلحاده، لأن الإلحاد حسب رؤية الملحد يمثل القاعدة والأصل. يعني إن كان هناك إثبات فالذي يريد أن يثبت هو في الحقيقة الذي يدعي الألوهية، هذا حسب رؤية الملحد. أما إذا لم يكن هناك أي إثبات فهذه هي الرؤية الإلحادية. هذا في الحقيقة نظر الملحد. الملحد هكذا كأنه ينظر إلى نفسه بأن الموقف الإلحادي يمثل هو، بينما أنه نجد في الإلهيين على أقل تقدير قد يدعي بأنه هو مع القاعدة، وبالنسبة إلى الملحد هو الذي يجب عليه أن يثبت إلحاده. والذي نريد أن نؤكده في هذه المحاضرة بأن القاعدة المتبعة عقلائيا وعلميا في باب الجدل والنقاش الموضوعي، القاعدة هي أن الادعاء كل ادعاء وكل اعتقاد يجب أن يكون مقرونا بالدليل الإثباتي. وأما إذا كان ادعاء محض فسوف لا يحمل بطبيعة الحال قيمة علمية، ادعاء من دون أن يقترن بدليلا هذا مجرد في الحقيقة أنه عبارة عن ادعاء زائف لا قيمة له، وإلا فكل إنسان بإمكانه أن يدعي ما شاء من الدعاوى الزائفة. هذا فرعون يدعي بأنه هو الرب ربكم الأعلى، هذه دعوة أنه كل إنسان يستطيع أن يدعي ادعاء، لكن هذا الادعاء لا تثبت له قيمة ما لم يكن مشفوعا بالدليل الإثباتي. فقيمة كل ادعاء تتناسب مع قيمة إثباتها التصديقي. هذا إلى ما غضضنا النظر عن أهمية الادعاء وخطورته، كأنه أن يدعي دعوة بأنه مثلا الله موجود أو أن الله ليس موجود. هذا في الحقيقة إذا كانت هذه الدعوة لها أهمية فقد يحتاج إلى أدلة إثباتية أكثر. كما يقول الرياضي والفيلسوف المشهور لابلاس إن الإدعاءات الاستثنائية تتطلب أدلة استثنائية، الإدعاءات الطبيعية لا تحتاج إلى أدلة ثقيلة إذا كان كبيران، وإذا كان غير متعارفان فيحتاج إلى أدلة ثقيلة في الحقيقة تتناسب مع نوعية وأهمية وطبيعة هذا الإدعاء. فمن يدعي مثلا أنه رئيس قبيلة فإنه من الممكن إثبات دعواه بأدلة طبيعية كأن يسأل أفراد هذه القبيلة عن ذلك. أما من يدعي أنه طبيب فلا بد أن يثبت دعواه بإبراز الشهادة الرسمية المصدرة من قبل الجهات الخاصة. إذا نترقى أعلى في باب الإدعاءات، من يدعي بأنه نبي متصل بالسماء فهذه الدعوة دعوة غير عادية فتحتاج إلى أدلة إثباتية من نوع خاص، وينبغي أن لا تكون هذه الأدلة هي من النوع العادي، بل ينبغي أن تكون هذه الأدلة من نوع وطراز خاص، كأن يكون أنه يثبت هذا اتصال بالسماء عن طريق الإعجاز. لكن أنه إذا شخص ادعى بأنه طبيب أو أنه رئيس قبيلة أو أنه مثلا رئيس حكومة أو ملك دولة، ففي الحقيقة أنه تثبت هذه الادعاءات بإثباتات أنه مناسبة لهذا الادعاء. أما الذي يدعي أنه متصل بالسماء أو شخص يدعي بأنه مثلا نبي، شخص يدعي بأنه ولي من أولياء الله يتصل بالغيب، هذا يحتاج إلى إثبات من نوع خاص. والخلاصة التي نريد أن نؤكدها الآن هو أن من يدعي أي ادعاء كان فيتوجب عليه أن يقرن دعواه بالدليل، وهذا يعني أن عبء الإثبات ومسؤولية الإثبات تقع على الإله والملحد على حد سواء، لأن الإله يدعي أنه أن الله سبحانه وتعالى موجود، وهو موجود بنحو يقيني جزمي مثلا، والملحد يدعي الاعتقاد بأن الله غير موجود. فما دام كل من الإله والملحد لديهما موقف اعتقادي، هذا يعتقد بأن الله موجود، هذا يعتقد بأن الله غير موجود، فكل منهما لابد أن يشفع ويقرن دعواه أنه بالدليل. وأما بالنسبة إلى الموقف اللا أدري الذي يقول أنا لا أدري بأن الله موجود أو أنه غير موجود، فهو يمثل بالنسبة إلى هذه المواقف الأربعة التي ذكرناها يمثل الأصل والقاعدة، متى حيث لا يمتلك الباحث الدليل على الإثبات. فإذا لم يكن عندنا دليل على الإثبات فالأصل والقاعدة هو أن الإنسان لا يدري بأن مثلا الله موجود أو غير موجود، لا يدري بأن زيد موجود في السوق أو أنه غير موجود. شخص أنه يقول لا أنا أجزم بأن زيدا موجود، آخر يقول لا أنا أجزم بأن زيدا غير موجود. كل من هؤلاء الذين يجزم بأن زيد ويجزم بأن زيد موجود أو غير موجود لابد أن يبرز دليلا على مدعاه. أما الذي يقول أنا لا أدري بأن زيد موجود أو غير موجود لا يطالب بالدليل على إثبات دعوة. فدعوة ألا، لأن الإنسان إنما ينطلق بحسب القاعدة من الشك حتى يصل إلى الجزم واليقين، متى حيث لا يمتلك الباحث الدليل على الإثبات، كأن يفرض أن أدلة الإلهيين مثلا والمل قناعة لهذا الباحث، فحينئذ أنه له أن يتخذ اللا أدري موقفا يلتزم به، لا أنه إذا لم يقتنع بالأدلة الإلهيين فهذا معناها أنه يصحح مثلا الموقف الإلحادي، وذلك لمجرد أن الإلهيين لم يتمكنوا مثلا من إقناعه. هذه مغالطة كثيرا ما يتوسل بها الملاحدة في إثبات دعواهم، يقولون ما دام أنه أدلة الإلهيين هي أدلة غير مقنعة وغير صحيحة إذن الإلحاد هو الصحيح. نقول لا، بطلان أدلة الإلهيين لا يعني أن الإلحاد هو الصحيح، كما أنه بطلان أدلة الإلحاد لا يعني أن أدلة الإلهيين هي أدلة صحيحة، بل لا بد لكي نثبت دعوى الإلحاد فينبغي أن تكون هناك أدلة كافية لإثبات هذا الموقف. وإذا أردنا أن نثبت الموقف الإلهي بأن الله موجود، لا بد أن تكون هناك أدلة كافية لإثبات قناعاتنا بفكرة وجود الله تعالى. أما إذا لم نكن نمتلك الدليل على الإثبات الإلهي أو الدليل على إثبات أن الله غير موجود، فالقاعدة والموقف هو اللا أدرية. بعض الملاحدة في الحقيقة أنه يحاول عن قصد أو من دون قصد أن يوظف بعض المغالطات لترسيخ فكرة أن البرهان وإقامة الشواهد هي مسؤولية الإلهي، فالذي يجب عليه الإثبات والذي تقع على مسؤوليته الإثباتات والبراهين هو الإلهي، وأما بالنسبة إلى الملحد فليس على عاتقه مسؤولية إثباتية. وهذا من قبيل الملحد المعاصر الشهير ريتشارد دوغنز في كتابه وهم الإله صفحة 28-29، يقرر فكرة بأنه ما دامت أنه أدلة إثبات وجود الله هي غير كافية هو حسب قناعته، إذن الموقف الصحيح هو الإلحاد. وهذه مغالطة واضحة، لأنه الإلحاد يحتاج إلى أدلته كما أن فكرة وجود الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى أدلتها. الموقف والقاعدة عند فقدان الدليل على كل من الموقفين هو اللا أدرية كما قررنا. وطبعا أنه هو استشهد بكلام للفيلسوف بننتراند رسل وإشكالية الإبريق، هذه سوف نتطرق إليها إن شاء الله تعالى فيما بعد إن شاء الله في المحاضرات القريبة القادمة. ونذكر أنه إشكالية بننتراند رسل، وهو في الواقع أنه لم يفهم كلام رسل كما أوضحت ذلك في كتاب وجود الله بين العلم والمنهج العلمي صفحة 483. على كل تقدير أردنا أن نؤكد هذا المعنى، أنه نؤكد أنه تأصيل القاعدة عند فقدان الدليل الإثباتي، وتبين أن القاعدة عند فقدان الدليل الإثباتي في موقف إثبات وجود الله أو في موقف مثلا إنكار وجوده سبحانه، الموقف والقاعدة هو اللا أدرية لا الإلحاد. الآن نطرح تساؤل آخر، ما هو حجم المسؤولية الإثباتية إزاء الدعاوى ولا سيما مثل دعوة وجود الله سبحانه وتعالى؟ وبعبارة أوضح، هل يمكن أنك يكتفي الباحث بدليل واحد يثبت به دعواه؟ قبل قليل هكذا قررنا بأن الذي يدعي ادعاء لا بد أن يثبت ويقرن دعواه بالدليل. الآن نطرح هذا التساؤل، هل يكفي دليل واحد لكي نثبت هذه الدعوة؟ وهل لنا أن نغض النظر عن الأدلة الإثباتية التي يقيمها الطرف الآخر الذي هو الخاصم؟ يعني ليس على الباحث إلا أن يثبت دعوة ولا علاقة له بالأدلة الإثباتية الأخرى التي يثبتها الطرف الآخر الذي هو الخاصم، أو نقول لا، يجب على الباحث بالإضافة إلى توفير الأدلة على إثبات دعوة أن يقرن هذه الدعوة مع ما لديه من معطيات وشواهد لإبطال ولإفساد الاستدلالات والشواهد على إثبات دعوة الخاصم، فهم أنه يثبت دعوة هم أنه يبطل دعوة الخاصم. وقبل الإجابة على هذا السؤال أكرر، ذكرنا أنه من بداية هذه المحاضرة إلى أنه الذي تقع عليه المسؤولية الإثباتية هم كل شخص أنه يدعي دعوة، لأن الدعوة لابد أن تكون مقرونة بالدليل، هكذا قضى باب المحاورات في مقام أنه الدعاوى، كل شخص أنه يحاور شخص آخر ويدعي ادعاء لابد أنه أن يقرن هذه الدعوة بدليل. هذه نقطة، وبالتالي قلنا يجب على الإلهي أن يثبت دعوة كما أنه يجب على الملحد أن يثبت دعوة، لأنه كل من الإلهي والملحد هو صاحب دعوة، بخلاف اللا أدري ليس صاحب دعوة لأنه يقول أنا لا أدري بأن الله موجود أو غير موجود. بعد هذا أخيرا طرحنا هذا التساؤل، هل يكفي لإثبات الدعوة أنه دليل واحد؟ ثم أنه هل يكفي للإنسان الباحث أن يثبت دعواه بالدليل، أو أنه لا بد أن ينظر إلى أدلة الخصم لكي يناقشها؟ هذا هو التساؤل الأخير الذي طرحناه، وذكرنا أنه قبل الإجابة على هذا السؤال يحسن بنا أن نقدم مقدمة موجزة عن موقف الإلحاد المعاصر إذا كون فكرة وجود الله تعالى هل هي فكرة ممكنة أو أنها فكرة مستحيلة؟ مثلا اجتماع النقيضين، هذه فكرة مستحيلة في ذاتها ولا تقبل أنه لإثبات. أن مثلا أنه أقول أن يكون هذا الماء حار، بل أن يكون هذا الماء حار، هذه فكرة ممكنة وهي تقبل الإثبات. فهناك أفكار هي ممكنة أن تقع وهناك أفكار يستحيل أن تقع، فهل أن فكرة وجود الله سبحانه وتعالى هي من الأفكار التي يمكن أن تقع أو أنه من الأفكار التي يستحيل أن تقع؟ ما هو الموقف الإلحادي المعاصر من فكرة وجود الله سبحانه وتعالى من حيث أنها فكرة ممكنة أو أنها فكرة مستحيلة؟ فنقول إن الملاحدة المعاصرين يلتزمون معرفيا بالمصدر الحسي فقط، بمعنى أن كل المعارف لا بد أن ترجع إلى الحواس الخمسة، من دون أن ترجع هذه المعارف إلى المصدر الحسي فلا قيمة لها. هذا ما يعتقده الملاحدة المعاصرون، ويعتمدون في إثبات أفكارهم، ولهذا هم طبعا يقولون كل ما ليس بحسي فلا نعتقد به، نحن نعتقد بالأمور الحسية فقط اعتمادا على هذا المصدر المعرفي، لا يعتقدون معرفيا إلا بالمصدر الحسي، يعني إلا بالحواس الخامس. وبعبارة تقريبية أن الذهن ليست له نافذة لوصول المعارف الصحيحة له إلا عن طريق الحواس الخامس. هذا هو رأي الملاحدة معرفيا، ويعتمدون في إثبات أفكارهم في جميع المجالات، سواء كان الأيديولوجية أو المجال الطبيعي العلمي أو المجالات الإنسانية، يعتمدون في إثبات أفكارهم على ما تلاحظه الحواس وتثبته التجارب. هذا في الحقيقة الإلحاد هو الذي يعتمد عليه معرفيا، وكذلك يعتمدون على المصدر الحسي معرفيا وعلى إثبات أفكارهم عبر الملاحظة والتجربة. هكذا، هذا من جهة. من جهة أخرى أنهم يعتقدون أن الملاحظة والتجربة إما أن ترجح وفق تراكم وحساب الاحتمالات وجود شيء أو ترجح عدم وجوده. يعني مثلا أنه عندما يقال بأن فلان مصاب بفيروس معين، أنه مثلا فيروس كورونا، فهنا أنه يقول نحن نعتمد على المعطيات الحسية فنرى أعراض هذا الفيروس في هذا الإنسان، فرأينا العارض الأول. العارض الأول هو مشترك بين هذا الفيروس وفيروسات أخرى. العارض الثاني أيضا أنه يكون مشترك بين هذا الفيروس ومثلا بعض الفيروسات الأخرى. العارض الثالث يشترك مع هذا الفيروس وبعد بعض آخر أقل من الفيروسات الأخرى. وهكذا كلما تجمعت الشواهد، كلما اقتربنا من إثبات أن هذا الشخص مصاب بفيروس كورونا مثلا، فهنا أنه كلما يأتي شاهد كلما يقوي احتمال أنه هذا الشخص مصاب بهذا الفيروس، حتى تتوفر عندي مجموعة من الاحتمالات وتتراكم هذه الاحتمالات ويؤيد بعضها بعضا، فيكون عندي مثلا درجة ظنية بإثبات أن هذا الشخص مصاب بالفيروس كأن يكون مثلا 70%، إذا تجمعت أكثر 80%، مثلا 90%. هكذا هم يعتقدون بأنه الترجيح الاعتقادي إنما يكون عبر حساب الاحتمالات. هكذا أنه هل أنه فلان مات أو ليس بميت؟ فلان هو من جهة أنه مريض، ووجدت أن الناس مثلا مجتمعون على باب داره، وسمعت صراخا أنه في داخل هذا البيت مثلا أبعد الله عنكم الشر. وهكذا كلما تجمعت الاحتمالات التي تفيد أن فلان قد مات، كلما تصاعدت القيمة الاحتمالية، فيكون عندي مثلا ظن بأن هذا قد مات، ومن ثم يعلو هذا الظن فيكون ظنا قويا، يكون 80%، 90%، 95%. كلما تجمعت الاحتمالات كلما زادت القيمة الاحتمالية للاعتقاد. هذا هو النظر الإلحادي، عندما يعتقدون بشيء إنما يعتقدون به على أساس التجمع الاحتمالي للأشياء، وهذا التجمع الاحتمالي هو عبارة عن معطيات حسية، كما رأينا قبل قليل أنه وجدنا هذا الشخص قد ارتفعت درجة حرارته، وارتفاع درجة الحرارة هي مثلا أنه من المعطيات الحسية. رأينا عينه مثلا دابلة، وهذا أيضا معطى حسي. رأينا مثلا أنه في عنده سعال، مثلا أنه أقول هذا أيضا معطى حسي، وهكذا تتجمع هذه المعطيات الحسية، وكل معطى حسي له قيمة احتمالية، فتتراكم الاحتمالات فتحصل درجة تصديقية ظنية. هكذا أنه يعتقد الإلحادة بأنه الدرجات التصديقية الاعتقادية إنما تتأتى عبر التراكم الاحتمالي. ويقولون ليس من صلاحيات المنهج العلمي الذي ذكرناه قبل قليل، ومنهج تراكم الاحتمالات القائم على الملاحظة الحسية والمعطيات التجريبية والتراكم الاحتمالي، ليس إنه من صلاحياته إثبات أن الشيء الفلاني مستحيل وممتنع الوجود. هم غاية ما يقولون أني لم أرى هذا الشيء، وعدم رؤية هذا الشيء لا يعني أنه ممتنع الوجود. أني لم أسمع مثلا صوت هذا الشيء، وإذا لم أسمع صوته لا يعني أنه مستحيل الوجود. أني لم أشم رائحته، وعدم شم رائحته لا يعني أنه مستحيل الوجود. المعطيات الحسية شيء لا يعني أن هذا الشيء مستحيل الوجود. هكذا أنه بل قد يكون هذا الشيء موجودا، غايته أن التجربة والمعطيات الحسية لم تصل إليه. ولهذا قلت بأن الملاحدة المعاصرون، أو أقول الآن أن الملاحدة المعاصرون لا يقولون باستحالة فكرة وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون بأن هذه الفكرة ممكنة، غايته أنه لم نعثر وفق المعطيات الحسية والتجريبية على أنه وجوده سبحانه وتعالى. ما لم نلحظ أنه بواحدة من هذه الحواس الخمس مثلا وجود الله تعالى، ولكن هل أن فكرة وجود الله تعالى هي فكرة مستحيلة على حد اجتماع النقيضين مثلا محال؟ لا، الإلحاد المعاصر الحديث في الساحة الغربية لا يقوم باستحالة فكرة وجود الله. حتى ريتشارد دوغنز وهو أعتى الملاحدة المعاصرين في هذا الزمان لا يقول بأن فكرة وجود الله أنه مستحيلة، بل يقول أنها ممكنة، بل يعطي لها قيمة احتمالية وإن كانت ضئيلة، وهذا معناها أن هذه الفكرة هي فكرة ممكنة. إذن من جهة المعرفية قلنا بأن الإلحاد المعاصر يعتمد على المصدر الحسي فقط، ومن ناحية أخرى أنه يقول أن المنهج القائم على الملاحظات الحسية لا يمكن أن يثبت استحالة شيء وامتناعه، بل غاية ما يقول المنهج الذي يعتمد على المعطيات الحسية أن هذا الشيء لم أشهده، أما أنه مستحيل أو ليس مستحيلا هذا ما لا تثبته التجربة والمعطيات الحسية. إذا علمنا هذا فنقول أن وجود الله تعالى وفق الرؤية الإلحادية المعاصرة أن وجود الله تعالى ممكن لا استحالة فيه، هذا عند الملاحدة. غاية ما في الأمر أن هذا الشيء الممكن لا يعتقدون بوجوده، بل يعتقدون بعدم وجوده ولا يقولون باستحالته. هذه هي المقدمة التي أحببنا أن نشير إليها في الحقيقة. وأما الجواب على السؤال الأصلي وهو إيش هذا السؤال، من أنه من يدعي دعوة هل يمكن أن يكتفي بدليل واحد، هل يغض النظر أنه عن أدلة الخصم، أو لا بد أن ينظر إلى أدلة الخصم بالإضافة إلى الأدلة أقامها على إثبات دعوة؟ الجواب على هذا السؤال فهو أن الطرق العقلية والعقلائية والعلمية في باب الدعاوى والإنكارات إذا وجود الأشياء تنص على وجود قاعدتين. القاعدة الأولى أن كل ادعاء لا يثبت إلا إذا كان مشفوعا بالدليل، وقد تقدم الحديث عنها قبل قليل، وقلنا بأن كل ادعاء لا يمكن أن يكون ادعاء ذات قيمة إلا إذا كان مقرونا بالدليل، من دون أن يكون مقرونا بالدليل فهو ادعاء زائف لا قيمة له. هذه هي القاعدة الأولى التي بنى عليها العقلاء، وبنى عليها العلماء المحدثين، وبنت عليها الطرق العقلية والفلسفية، بأن الادعاء كل ادعاء ما لم يكن مقرونا بالدليل فهو ادعاء زائف لا قيمة له. هذه هي القاعدة الأولى في باب الدعاوى والإنكارات. القاعدة الثانية، يلزم لإسقاط الدعاوى المبرهن عليها من قبل الآخرين، يلزم لإسقاط هذه الدعاوى المبرهن عليها من قبل الآخرين بالدليل الواحد أو الأدلة المتعددة، لكي تسقط هذه الدعوى يلزم إبطال جميع أدلتها، ولا يكتفى بإبطال الواحد منها أو معظم أدلتها. فإن كانت الدعوى مشفوعة بدليلين مثلا، فيلزم لإسقاط الدعوى مناقشة كلا الدليلين، وإن كانت مشفوعة بثلاثة أدلة يلزم مناقشة هذه الأدلة الثلاثة لكي تسقط هذه الدعوى. مثال ذلك، إذا شاهد مجموعة من الأشخاص ولنفرض أنهم ثلاثة، أن زيدا موجود في البيت ولم تكن بين هؤلاء الأشخاص أي علاقة، يعني لا أنه أحدهم أخبر الآخر، أي علاقة أنه لا توجد بين الأشخاص، فهنا سوف أمتلك أنا كمتلقي وسامع لهؤلاء الأشخاص الذين أخبروني عن أنه مثلا عن زيد بأنه في البيت أو أنه قد مات، أتلقى أدلة ثلاثة في الحقيقة مستقلة على وجود زيد مثلا في البيت أو على موت زيد مثلا، ويمثل كل واحد من هؤلاء الأشخاص دليلا مستقلا على إثبات وجود زيد، هم أنه المخبر الأول يعتبر دليل مستقل على إثبات وجود زيد، المخبر الثاني يعد دليل مستقل على إثبات وجود زيد، المخبر الثالث يعد دليل مستقل على إثبات وجود زيد. فإذا ثبت بعد ذلك سقوط الدليل الأول ولو بالعلم بأن الشخص كان كاذبا، هذا الشخص الأول الذي أخبرني بأن زيد موجود، فإن هذا لا يعني سقوط الدليلين الآخرين. وهكذا لو علمنا بكذب الثاني فإنه ليس موجبا لسقوط الدليل الثالث، لأني قد افترضت بأن هؤلاء الأشخاص الثلاثة مستقلون فيما بينهم، لا رابط بين الأول والثاني والثالث ومع الآخرين. نعم، لو أسقطنا جميع هذه الأدلة الثلاثة فسوف تسقط دعوى وجود زيد في البيت. إذا لكي أسقط أي دعوى من الدعاوى لابد أن أناقش جميع أدلة هذه الدعوى، فإذا سقطت جميع هذه الأدلة فسوف تنهار هذه الدعوى وتسقط. وإذا أردنا أن نطبق القاعدة الثانية على مسألتنا، مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، فتكون بهذا الشكل، نقول أن الإلهي إذا قام أدلة أقام أدلة متعددة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وكان كل دليل مستقلا عن الأدلة الأخرى، بمعنى أن خطأ أي واحد من هذه الأدلة لا يلزم منه خطأ الأدلة الأخرى، لأن هذا الدليل وذاك دليل آخر ودليل الثالث ودليل الرابع ودليل العاشر، فهذه أدلة متعددة على إثبات وجوده سبحانه وتعالى. إسقاط بعض هذه الأدلة لا يعني سقوط الأدلة الأخرى لافتراض أن كل دليل مستقل عن الدليل الآخر. وهنا يتوجب على الملحد وكذا لا أدري أن يناقشوا جميع هذه الأدلة ويبرزوا نقاط الضعف فيها، وليس من المنطقي أن يتم التركيز على دليل واحد أو دليلين ومن ثم يعطى الحكم العام بإسقاط الدعوى بكاملها، لأن هذا خلاف القاعدة الثانية التي أشرنا إليها قبل قليل، أو التي مفادها إيش أكرر، بأن الدعوى الخصم حتى يتم إسقاطها لا بد من مناقشة جميع الأدلة المثبتة لها. فهكذا أنه في مثل المقام لا يمكن أن الملحد يناقش دليل أو دليلين أو ثلاثة مثلا وبالتالي أنه يسقط هذه الدعوة بكاملها، لا سيما إذا كانت الدعوة هي من المسائل المهمة والخطيرة التي تطال حياة الإنسان بجميع مفرداتها، ولها التأثير على تغير نظرته حول العالم الذي حواليه، فإنه في مثل ذلك يتوجب التحوط في البحث وبذل الجهد واستقصاء ما ورد وما يمكن أن يرد من إثباتات، ولا يمكن أن يقول هذا الدليل أول ساقط دليل ثاني ساقط إذن هذه الدعوة ساقطة بتمامها، بل عليه أن يتحرى ويبحث بدقة ويناقش جميع الأدلة التي ذكرت في إثبات وجود الله، بل التي ربما لم تذكر وهو قد تنبه لها، لأن المسألة بحسب الفرض من المسائل الخطيرة والمهمة. فبلي إن لم تصح عنده جميع الأدلة والبراهين المسوقة على إثبات وجود الإله، فإنه حينئذ هذا الذي لم تثبت عنده جميع هذه الأدلة ينبغي أن يقف موقف اللا أدري، لا أنه يقف موقف الملحد. فإن أقام أدلة على إثبات عدم وجود الله تعالى بعد ذلك، فحينئذ يصل إلى مرحلة الإلحاد. إذن فلكي يصل الشخص إلى مرحلة الإلحاد، فإنه يحتاج إلى مسيرا طويل من المناقشات وتجاوز العقبات واستقصاء كل ما يطرح أو يمكن أن يطرح في إثبات وجوده سبحانه وتعالى، ومناقشة جميع هذه الأدلة مناقشة موضوعية. ويحتاج أيضا إلى نجاح هذه المناقشات بحيث تنتهي بصالحه، هكذا أنه وإلى الآن لم يصل إلى مرحلة الإلحاد، وإنما وصل إلى مرحلة لا أدري. فلكي يصل إلى مرحلة الإلحاد، فإنه بحاجة إلى إبراز أدلة من نوع الأدلة العلمية مثلا القائمة على الملاحظات الحسية، لأنه هو يعتقد فقط بالحس، وعلى المعطيات التجريبية لكي يثبت من خلالها مثلا عدم وجود الإله. وهل يمكن له مثلا ذلك أنه عن طريق المعطيات الحسية والمعطيات التجريبية مثلا أن يثبت عدم وجود الله سبحانه وتعالى بدرجة تصديقية أو لا؟ هكذا كأنه في الحقيقة يتوجب على الملحد أن يلاحظ كل الأدلة التي قيلت في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يحق له أن يكتفي بدليل أو دليلين للمناقشة. ونستنتج مما ذكرناه أنه أن الملحد وكذا المؤمن يقع على كل منهما أولا عبء الإثبات لدعوة، فحتى أنه يثبت دعوة فهذا عليه مسؤولية الإثبات وذاك عليه مسؤولية الإثبات، بل يقع على الملحد بالإضافة إلى عبء الإثبات ومسؤولية الإثبات يقع عليه ثقل إثباتي كبير، وذلك بدفع جميع مبرهنات الإلهيين التي هي في الحقيقة مما تسود الذهنية البشرية بشكل عام. يعني لا يكتفي بإثبات دعوة بل عليه بمناقشة جميع الأدلة التي طرحها الإلهيون. وهذا في الحقيقة قد يقال هنا مثلا أنه أن عبء الإثبات وكذا ثقل الإثبات، يعني مناقشة أدلة الخصم، كما يقع على عاتق الملحد كذلك يقع على عاتق المؤمن، لأن المؤمن يتوجب عليه أيضا أن يسقط جميع أدلة الملاحدة، ومن ثم أن يقيم الأدلة على إثبات دعوى وجود الله سبحانه وتعالى. يعني كما أنه الملحد عليه مسؤولية كبيرة، قد يقال بأن المؤمن أيضا عليه مسؤولية كبيرة. ولكن هذا الكلام في الحقيقة هذا الكلام صحيح تماما لو كان فعلا أن الملاحدة يمتلكون أدلة كثيرة متنوعة على إثبات دعواهم، ولكن من سوء حظ طالعهم أنهم لا يمتلكون إلا دليلا واحدا أو دليلين، ولكن لنفرض أنهم يمتلكون أدلة كثيرة، ولكن هذه الأدلة على تقدير صحتها مع أنها كما سيأتي إن شاء الله بيانه مجموعة من المغالطات، هذه الأدلة على تقدير صحتها لا تصلح إلا لنفي التدخل الإلهي لا لنفي أصل وجود الله تعالى. وبعبارة أوضح أن غاية ما يطرحه الملحد بأن النشوء الكوني الكون عندما نشأ وحصل بعد الانفجار مثلا حصل الانفجار العظيم، هذه شرارة الانفجار العظيمة من هو المسؤول عنها؟ فطرحوا فرضيتين، إما فرضية القانون الطبيعي هو الذي كان مسؤولا عن إثبات الانفجار العظيم وعن بداية الكون، وإما فرضية وجود الإله. وقالوا ما دام أن الفرضية الأولى وهي فرضية القانون الطبيعي من الممكن أن تفسر وجود الشرارة شرارة الانفجار العظيم ومن الممكن أن تفسر النشوء الكوني، فلا نحتاج إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن هذا الدليل الذي هو ضرب من المغالطة على ما سيأتي بأنه قبل الانفجار العظيم لا توجد هناك قوانين طبيعية، فكيف يكون القانون الطبيعي هو مسؤول عن شرارة الانفجار العظيم مع أنه لم يكن هناك قانون طبيعي قبل الانفجار العظيم؟ لكن نقول على تقدير صحة هذا الدليل، فإنه غاية ما يثبت الاستغناء عن التدخل الإلهي أو عن فكرة التدخل الإلهي، أما أن هذا الدليل يثبت عدم وجود الله سبحانه وتعالى، نقول أبدا، هذا الدليل إذا قدر أن يصح فإنما يثبت موقف اللا أدرية. يقول أنا أثبتت بأن النشوء الكوني أساسه القوانين الطبيعية، أما أن الله موجود أو أنه غير موجود أنا ساكت عنه في الحقيقة، وبالتالي ينبغي أن يكون لا أدريا، لا أنه في الحقيقة أنه أن يكون ملحدا. وسيأتي أنه التعقيب على كون فرضية القانون الطبيعي وأنها قادرة على تفسير نشوء الكون وحصول بداية الانفجار العظيم، هذه سوف تأتي أنه مناقشتها وبيان أن هذه الفرضية هي أقرب للخيال منها إلى الحقيقة، وهي مبنية على مزاعم في الحقيقة غير مفهومة حتى عند أصحابها، وعلى مغالطات لا تصدر من أشخاص عاديين، فضلا عن بعض من يدعي أنه انتهاج المنهج العلمي من قبيل لورانس غراوس صاحب كتاب كون من لا شيء، فإن كتابه وربما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في بعض المحاضرات القادمة، بأن هذا الرجل المعاصر لا يزال هو حي، يعني كأنه يرزق في هذا الزمان، يقول بأنه طبعا هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المغالطات وقد لاحظ عليه كثير من الكتاب، وعلى كل تقدير في كتابه كون من لا شيء كأنه حاول أن يثبت أن هذا الكون كيف أتى من لا شيء، وذكر أنه أمور ربما سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة. على كل تقدير فرضية أن القانون الطبيعي هو المسؤول عن نشوء هذا الكون هي فرضية خيالية خرافية لا تستحق الرد والبحث العلمي، ولكن مع ذلك سوف نتطرق إليها لأن هذه الذريعة هي الذريعة التي يتمسك بها الإلحاد في هذا الزمان، ويتمسك أنه بأقوال علماء فيزياء من قبيل ستيفن هوكينج ونفسه هذا لورانس غراوس، ومثلا أنه ستينجر، هؤلاء الملاحدة أنه وجملة آخرين من الملاحدة تمسكوا بأقوال هؤلاء لإثبات مثلا مدعاهم، وسيأتي التعقيب عليهم إن شاء الله تعالى. فتقرر مما ذكرناه بأولا أنه كل تكرار، يعني كل من يدعي دعوة ينبغي أن تكون هذه الدعوة مشفوعة بالدليل سواء كان إلهيا أو سواء كان ملحدا. تقرر أيضا اثنين بأنه لكي نسقط دعوة من الدعاوى لابد لكي نسقط هذه الدعوة من مناقشة جميع أدلتها، ما لم نناقش جميع أدلتها لا تسقط هذه الدعوة، ومن هنا استنتجنا بأن الملحد مسؤوليته كبيرة في الحقيقة للوصول إلى إلحاده، لأنه لابد أن يناقش جميع الأدلة التي هي بالغة الكثرة على إثبات وجوده سبحانه وتعالى فيفسد هذه الأدلة، ومن ثم عليه مسؤولية إثبات إلحاده. هذا الذي تقارى يعني ملخصان أنه مما تقدم. الآن فعلا نذكر أهمية إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لكي ندخل مباشرة للأدلة على وجوده سبحانه وتعالى. وأهمية هذا البحث، بحث وجود الله، هي موضع اهتمام كما أشرنا في أول المحاضرة الماضية، اهتمام الإنسان في طول مسيرته الحياتية منذ أن أدرك وتساءل وفكر كما بينت في بداية المحاضرة السابقة، سواء كان هذا الإنسان فيلسوفا، سواء كان مفكرا، سواء كان عالما مثقفا، أو كان من الناس العاديين، وأخذت هذه الفكرة جزء من اهتمامات الإنسان، وقد أبر عنها في كتب الفلسفة وكتب الكلام بأنه مسألة وجود الله هي مقصد المقاصد وغاية الغايات. لماذا؟ لأنه هذا الوصف واقعا هذا البحث حقيق بهذا الوصف، ذلك أن فكرة وجود الله تمثل حسب رأي الذين يعتقدون بهذه الفكرة تمثل أملا عظيما للبشرية عموما وللطبقات المحرومة على وجه الخصوص، إذ من خلالها يطمح الإنسان لتحقيق العدالة بجميع تفاصيلها، العدالة سواء كان على مستوى عالم الدنيا بتحقيق العدالة ولو ب في الحقيقة أنه في الجملة يعني بشيء أنه بقدر ما، ولكن تحقيق العدالة بتمامها وبجميع تفاصيلها في العالم الثاني، حيث لا قيمة لأي إنسان في ذلك العالم الآخر، لا قيمة لأي إنسان إلا بعمله، فهو ميزان التقدير والإحترام في ذلك العالم الثاني، وميزان القرب من الأنبياء والصالحين في هذا العالم الثاني في عالم الآخرة، وميزان الجزاء في النعيم، هذا كله على أساس عمل الإنسان، وسوف تقصى في ذلك العالم أنه كل الوجاهات الاجتماعية والدنيوية والرتب الجوفة، وبعبارة جامعة يتحقق في الحقيقة إعطاء كل ذي حق حقه وزيادة، لكن هذا في الحقيقة يكون جميعه مرهونا بالالتزام والطاعة للقانون الإلهي. هذا إذا كنت أنت تعتقد بوجود الله كل هذه الأمور سوف تترتب. وفي قبال هذا الاتجاه هو من لم يثبت عنده وجود الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء سوف يكونون في راحة من الالتزام بقانون الإله، إلا أنهم في خيبة أمل إزاء ما يسمى بالعدل الإلهي، لأنه عالم ثاني أصلاً أنه غير موجود. وبالتالي أنه تمثل فكرة وجود الله، هذه الفكرة لها تمثل أهمية كبيرة في حياة الإنسان، وأهمية هذه المسألة ثابتة عند الطرفين، سواء كان إلهي أو سواء كان ملحد أو سواء كان غيره من المواقف. مما يعني أن ليس بوسع الإنسان أن يتجاوز بحث فكرة وجود الله ويتجاهل هذه الفكرة، لأن المسألة ليست مسألة اختيار وانتقاء ومزاج. للإنسان مزاج أن يبحث عنها، وله مثلا أن لا يبحث، بل يتوجب أنه أن يبحث عن هذه المسألة لخطر هذه المسألة، خطورة في هذه المسألة، ولا بد أن يطلب القناعة المبنية على أسس صحيحة، باعتبار أن هناك اختلافات واسعة بين البشر وكبيرة بين البشر، وهذه الاختلافات تتطلب منا أن نتبع الأساليب الموضوعية لكي نثبت وجود الله سبحانه وتعالى وفق القناعات والأسلوب الصحيح هكذا. وتجد أنه البشر يختلفون في الحقيقة أزاء الموقف في وجود الله على أساس المستوى الإدراكي القدرات الذهنية، أو على مستوى الميولات النفسية والانحيازات الفكرية، لأنه تارة ينكر وجود الله تعالى مثلا أو يعتقد بوجوده سبحانه بسبب أن هناك ميولات وانحيازات فكرية. كذلك أنه قد يقع الاختلاف بسبب مثلا اختلاف القدرات الإدراكية، ولهذين السببين أثر واضح في تباين المواقف، يعني تفاوت القدرات العقلية، وكذلك أنه تفاوت المستويات، مستوى الميولات النفسية والانحيازات الفكرية، لأن الإنسان قد ينحاز إلى ما كان يعتقده سلفان، قد ينحاز إلى ما يعتقده مثلا أبواه، قد ينحاز إلى ما يرتسم في ذهنه المجتمع الذي يعيش فيه. ولهذا أنه يتوجب علينا أن نختار الأسلوب الموضوعي ونترك الأساليب الذاتية المزاجية النفسية. والفارق واضح بين الأسلوب الموضوعي الذي يجب أن ينتهج في إثبات وجود الله تعالى وفي أي فكرة، وبين الأسلوب الذاتي النفسي الخاضع للمزاجات والخاضع في الحقيقة أنه لانحيازات إما ثقافية، لانحيازات مثلا اجتماعية، لانحيازات دينية، لانحيازات مثلا أنه قبلية. الفارق بين الأسلوبين هو أن الأسلوب الموضوعي هو أسلوب الباحث عن الحقيقة من أجل الحقيقة، أما الأسلوب الذاتي فهو أسلوب الجدلي الذي ينازع الأفكار الآخرين من أجل الجدل والغلبة، لا طلبا للحقيقة. ينبغي أن نختار أسلوب الموضوعي للأسلوب الذاتي. الأسلوب الموضوعي يبتعد بقدر الإمكان عن الإشيازات النفسية والتربوية والفكرية، بخلاف الأسلوب الذاتي فهو في الحقيقة أسلوب المنحاز نفسيا وأيديولوجيا، وأيضا يعتمد الأسلوب الموضوعي على الحجج والبراهين العلمية والعقلية، بينما نجد أن الأسلوب الذاتي فيعتمد على جملة من المغالطات والمؤثرات في نفوس الجمهور هكذا وبسطاء الناس، حتى ربما أنه يعتمد على أمثال الدارجة عند الناس في إثبات مبتغاه. يجب علينا أن نتخذ الأسلوب الموضوعي المعتمد على الحجج العلمية وعلى الأدلة العقلية في إثبات وجوده سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الأبحاث نريد أن نركز على الأسلوب الموضوعي ونرصد مواضع الخلل عند الخاصم، لا سيما إذا كان الخصم ينتهج منهج الأسلوب الذاتي، كما وقع بذلك أنه ريشارد دوغنز في كثير من كتبه، ولورانس جراوس أنه في بعض كتبه. هذه في الحقيقة أنه مقدمة لكي ندخل إن شاء الله تعالى في بداية المحاضرة القادمة مباشرة في الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وسوف يقع الحديث يعني في بداية المحاضرة القادمة أو في تمام المحاضرة القادمة لا أدري، على أنواع الأدلة على إثبات وجوده، ومن ثم أنه نختار بعد ذلك نوعين من الأدلة التي هي يعتمد عليها في الوقت المعاصر، لأنه الأدلة على وجود الله أنواع كثيرة ومتعددة، نسطرها فقط إجمالا ومن ثم نفصل نوعين منها أو نوع حسب الحاجة وحسب الوقت، ونذكر أدلة الخصم ونناقش أدلة الخصم. هذه تقريبا أنه فهرسة للمحاضرة القادمة أو بعد القادمة، والحمد لله رب العالمين. بلي. بلي. بالنسبة إلى بعض الأخوة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، يقول هذا الوجوب أي ذكرتموه على الملحد من إيجاد الأدلة على النفي والإثبات هو وجوب عقلي، كيف يمكن أن نلزم الملحد بهذا المبدأ لأنه قد يرى كفاية نفي الأدلة أو عدم قبولها به؟ لكل شخص أن يدعي أي إدعاء. مرة أنه الملحد يقول أنا لا أعتقد بوجود الله، هكذا يقول، ولا أعتقد بعدم وجود الله. نقول له إذن أنت لا أدري، وبالتالي في الحقيقة لا يطالب بشيء، وإنما ننبهه على ما نعتقده نحن من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وتتم المناقشة معه على هذا السبيل. وأما إذا قال الملحد أني لا أعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى بعد، ويقول بل أعتقد بأنه غير موجود، إذن هو يمتلك جنبة إيمانية، جنبة اعتقادية قصدي، بأنه يعتقد بعدم وجوده. فنسأل هذا السؤال، كم أنت تعتقد بعدم وجود الله تعالى؟ يقول أنا أعتقد بعدم وجود الله بنسبة 70%، بنسبة 80% بأنه غير موجود. ريشارد دوكنز مثلا يقول بنسبة 99% لعله، 98% لا أذكر. هذه النسبة 80-90% هل تمتلك دليلا عليها أو لا تمتلك دليلا عليها؟ إن قال بأنه أني غير مطالب بالدليل، أقول إذن هذه دعوة فارغة لا قيمة لها. وإن قال هذا هو الدليل فتتم المناقشة معه. أما كيف أقول أو أجعل الملحد يبحث في هذه المسألة، أو بشكل عام أنه أي إنسان يبحث عن مسألة وجود الله تعالى، وذلك عن طريق التنبيه إلى خطورة هذه المسألة، باعتبار أني سمعت أن أناسا يقولون بأن هناك إله موجود، وأن هناك عالم آخر وحساب وعقاب إلى آخره، وأن هناك طائف من الناس تقول بأنه لا إله موجود ولا حساب ولا عقاب ولا وحي نزل، لا خبر جاء ولا وحي نزل. فأنت كباحث تسمع هذين الصنفين من الناس، فيوجب هنا احتمال إن لم تبحث فلعله أنه يصيبك الضرر من عدم وجود الله. نحن ننبهه على هذه الفكرة، إن لم يكن منتبها فينبهه على هذه الفكرة حتى يثبت له أن دفع احتمال الضرر هو من واجبات الإنسان. كل إنسان بحسب فطرته وبحسب ذهنيته هو يعتقد بأنه يجب عليه أن يدفع الضرر، بل يجب عليه أن يدفع الضرر المحتمل، وبالتالي عليه أن يبحث عن فكرة وجود الله فيقول بأن الله موجود أو أنه غير موجود. فإن كان موجودا التزم بقوانينه، وإن لم يكن موجودا فهو في راحة من هذا الكلام. هذا المعنى. ومن الناحية الفعلية والواقعية نجد أن الملاحدة في الحقيقة من الناحية الفعلية هم يبحثون عن هذه المسألة ويعدونها مسألة مهمة، حتى أن دوغنز هذا الملحد الشرس هو يعتقد بهذا المعنى ويقول بلي هذه المسألة لها أهمية، ولكن غايته أنا لم يثبت عند الله بل الثابت أنه عدم. هذا المعنى. سؤال آخر أنه يقول هل يمكن للإفادة من الأسلوب الذاتي الوجداني لإثبات وجود الخالق سبحانه؟ ما لم أفهم السؤال جيدا، ما فهمت السؤال جيدا، ولكن أنه إن كان المقصود بلي إن كان المقصود يعني هل هناك أشخاص يلتزمون بوجود الله تعالى عن طريق الطرق الذاتية والمزاجية، كأن يتبعون مثلا الآباء والأجداد؟ هذا موجود، كثير من العامة على فطرتهم تعتقد بوجوده سبحانه اتباعا لما هو موجود من عقائد المجتمع وعقائد الوالدين، وفي القبال أن الملاحدة أيضا أنه إذا كان رب أبنائهم على الإلحاد يتبعون إلحادهم. الأديان كل أنه كل شخص يولد على الفطرة، ولكن أبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو كذا. فهذا أمر في الحقيقة أنه موجود في الحياة العقلائية، أن الإنسان قد يعتقد بعقيدة وفق الأسلوب الذاتي، ولكن قلنا نحن في هذه الأبحاث إنما نتبع الأساليب الموضوعية ونرصد الخلل في الأدلة التي تشتمل على الأساليب الذاتية. بعض الأخوة يقول هل الأدلة المطروحة لإثبات وجود الله تواكب العصر؟ بعبارة أخرى تتكثر الأدلة وتواكب، فكل عقد من الزمان يظهر إشكالات جديدة وهكذا. بلي، أنا في الحقيقة في هذه الأبحاث اللي إحنا بيها سوف أركز على الدليل العلمي. إحنا عندنا أدلة كثيرة متنوعة سوف نتطرق إليها في أول المحاضرة القادمة، ولا نركز على جميع الأدلة بل نركز على الأدلة التي تعتمد على منهج هذا المنهج هو محل توافق واشتراك بيننا وبين الاتجاهات الحديثة حتى الملاحدة. أنه فمنهج علمي فنعتمد على أساس المنهج العلمي، هذا المنهج العلمي هو محل توافق بيننا وبينهم، فسوف نوظف الأدلة العلمية التي تعتمد على معطيات العلم الحديث في إثبات وجوده سبحانه وتعالى. فلينتظر أنه طبيعة هذه الأدلة، نذكر الأدلة التقليدية ونذكر الأدلة الحديثة التي تواكب معطيات العلم الحديث. بل سؤال آخر، الملحدون الآن يعتقدون بوجود إله، ولكنهم يعتقدون الآن يعتقدون إله ولكنهم يدعون بأنه خلق هذا الكون وتركه وأن طبيعية تدبير هذا الكون. لا، الملحد لا يعتقد بوجود إله أساسا، الملحد ينكر وجود الله تعالى، لا أنه يقول أنه خلقه ومات أو أنه خلقه وتركه. هذا ليست نظرية إلحادية، هذه نظرية بعض الفرق الإسلامية التي هي فرقة المعتزلة، تقول بأن الله تعالى خلق الكون وتركه وتسمى بنظرية التفويض، يعني الله تعالى خلق الوجود وفوضه إلى الإنسان وفوضه إلى ذاته وتركه كأنه ولم يتدخل بشأنه. سؤال آخر، أنه هل الإلحاد الناتج من الظروف المعاشة يحتاج اليوم إلى استراتيجية دينية؟ إن شاء الله تعالى إذا يعني أسعفنا الوقت سوف أذكر، وأنا من ضمن الفهرسة اللي مخليها في بالي، ما هي أسباب الإلحاد وكيفية التعامل معه في العصر الحديث، لأنه لكل عصر كما أشار بعض الأخوة في سؤاله السابق هناك أسباب للإلحاد. إحنا أريد نبين ما هي أسباب الإلحاد فيما يرتبط بهذا العصر وكيف يتم التعامل معه. إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت نتطرق إلى هذا المبحث بشكل موجز، وواقعا هذا أمر جدا مهم والسؤال جيد، أنه كيف نتعامل مع الإلحاد وهل هناك استراتيجية دينية للتعامل مع الإلحاد؟ طبعا يعني مثلا مؤسسات أو كذا فتشيء أنه منظم، أنه ربما مثل هذه المحاضرات يعني تعتبر كجزء من الاستراتيجية الدينية في رد الإلحاد، لكن هل يحتاج إلى جهد أكبر؟ بل أنا في حقيقة بحسب قناعتي أقول يعني نحتاج إلى جهد أكبر لرد هذه الهجمة الشرسة، لا سيما انفتاح الذهنية العربية والإسلامية على جميع الأفكار من دون أي حاجز. وبالتالي ما قل شيء بعد في حينئذ أنه لا يمكن، يقال لك لا يمكن لا تطلع على كتب الضلال، هي كتب الضلال موجودة في الناس، أنه بضغط الزر أنه ينفتح لك كتاب الضلال. فنحن ينبغي أن نواجه هذه الهجمة الشرسة بطريقة صحيحة وبطريقة وآلية في الحقيقة موضوعية، وينبغي أن تتكاتف الجهود، لا أن يكون العمل فرديا. ولكن إذا لم تكن هناك أنه مراكز أو مؤسسات أو استراتيجيات مثلا خاصة لرد هذه الشبهات، فعلى الأقل أنه الإنسان يتمسك بما لديه من مجهود. وقلت بأنه المركز المقرر الموقر هذا الذي يبذله هو يعني نستطيع أن نقول هو جزء من الاستراتيجية التي ربما أنتم تسألون عليها. فهناك تثقيف للثقافات المعاصرة، وهناك إجابات عن إشكاليات ربما ملحة، ونحن أزاءها يعني في هذا المنبر أنه نحاول أنه أن نلقح أفكارنا بعضنا مع البعض الآخر لكي ننتهي إلى نتائج محددة في الرد على الإلحاد. جزاكم الله خيرا، أحسنتم مولاي العزيز. نسأل الله أنه أن يكون الجميع في خدمة الدين ونصرة مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأرجو أن لا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.